حياك الله رائع، حياك الله.
كيف حالكم؟ سلمكم الله.
نحمد الله جل وعلا ونشكره ونسأله الثبات على الحق.
بارك الله فيكم، سلم. آمين. مستعد أنا شيخ؟
إيه أنا مستعد.
لحظة. الحمد لله الذي جعل العلم ضياء والقرآن نورا ورفع الذين أوتوا العلم درجات عليا وكان ذلك في الكتاب مستورا وجعل العلماء ورثة الأنبياء وكفى بربك هاديا ونصيرا وبعث رسله إلى الناس جميعا ليخرج الناس من الكفر إلى الإيمان ومن الظلمة إلى النور ومن الجهالة إلى العلم فنحمده حمدا كثيرا يليق بجلاله ونشكره شكرا مزيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا الله العزيز الحكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرشد الحكيم والصادق الأمين معلم عظيم بشر به المسيح والكليم واستجيبت به دعوة إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للأنام أجمعين إمام المجاهدين وأسوة العابدين وقاعد العلماء والمتعلمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه القائمين بالحق والدعاء إليه على التابعين لهم بإحسان في التعلم والتعليم وبعد أيها الحضور الكريم وأيها المستمعون والمستمعات في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وكم يسعدنا أن نجدد اللقاء العلمي في هذه الأمسية المباركة مع والدنا الحبيب وشيخنا الجليل سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى ورعاه وأسالة عن نفسي ونيابة عن أخواني في جميع القرآن والسنة بنيويورك وباسمكم جميعا شرفني ويسعدني أن أرحبه بأجمل الترحيب وأشكره على موافقته الكريمة سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناته وأن يبارك في علمه وعمره إنه سميع مجيب. وهي القرآن والسنة في نيويورك البصيرة.org Welcome you all to our live weekly lectures with senior scholars and mashayikh of Ahl al-Sunnah al-Jama'ah. And it pleases us very much to have with us today, 30th of Safar, January 12th, 2013, to have with us today one of our major and senior scholars of our time, our beloved Shaykh Salih Muhammad al-Luhidan, Hafidahullah ta'ala wa ra'am. Who is the Udhu fi Hayat Kibar Ulama Mundu Insha'iha, who is the founding member of Council of Senior Scholars, founding member of Rabitat al-Alam al-Islami, as well as former Chief Justices of High Judiciary Council of Saudi Arabia. We thank Allah, Azza wa Jal, Jalla Jalaluhu wa Azza Sha'nuh, giving us the tawfiq to organize lectures with our beloved scholars. And then we thank our today's guest, our father, our senior sheikh, for making himself available for us and ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward him the best reward and to grant him success. أيها الأحبة الآن أترككم مع سماحة الشيخ وليتفضل مشكورا معجورا.
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. ترك أمته لما تم أجله، تركهم على محجة بيضاء، طريق من سار عليه لم يتحول أفراده إلى رضوان الله وجنته، فهو المبلغ عن الله رسالاته آزره وجاهد معه ونشر دعوته أصحابه رضوان الله عليهم، وقد أثنى عليهم صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح حيث قال: خير الناس، يعني بعد الأنبياء والرسل، القرن الذين بعثت فيهم هؤلاء الصحابة، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين، إلى آخر الحديث الصحيح. فبلغ الصحابة ما بلغهم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم الذي تساس به الأمم وتصان به الحرم وتؤمن به السبل وينشر به العدل. فنشروا علما عظيما، وهو العلم الذي من طلبه يبتغي مرضات الله كان على ثواب جزيل، وهو العلم الذي استشهد الله جل وعلا بأهله على وحدانيته سبحانه وتعالى. فإن الله استشهد بالعلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. فلولا شرف العلم ثم شرف العلماء لما جعلهم شهداء على وحدانيته بأنه هو الخلاق الخالق الرازق، وألوهيته بأنه المستحق للعبادة ولا يستحق العبادة أحد سواه، لا في السماء ولا في الأرض، وإنما العبادة خاصة لله رب العالمين. ومما شرعه لأمة محمد فاتحة الكتاب التي يعاهدون الله في كل يوم على الأقل في 5 مواقف يقولون بما يخاطبون الله بأثناء عليه وتمجيده، يقولون: إياك نعبد، يعني ما نعبد أحدا سواك، إياك نستعين. هذا العلم، علم الحلال والحرام، وعلم حق الله جل وعلا على العباد، وعلم فضل الله جل وعلا على العباد إذا أطاعوه وأخلصوا له العبادة، هو أشرف العلوم. لأن أشرف العلوم ما تعلق بوحدانية الله وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الخلاق العليم، لم يتخذ ولدا، بل كل من في السماوات والأرض آتي الرحمن عبدا عبود لله. هذا العلم وتحصيله شرف عظيم لمن حصله. هذا العلم لا يصح عبادة عابد، ولا يسلم عمل عامل إلا بأن يعبد الله ويعمل على علم. هذا العلم ميراث النبوة الأنبياء. فقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ما ورثوا متاع من أكل وشراب ومركب واللباس، وإنما ورثوا العلم. وإن لماذا؟ بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته وما أحله وما حرمه وما طلبه من العباد وما حذرهم منه، وهو العلم العظيم، وهو الشرف الرفيع العالي القدر. من أخذه أخذ بحظ وافر. إن طالب العلم الذي يريد أن يحصل على العلم ينبغي أن يعود نفسه على الصبر في تحصيله، وأن يتصف بحب تحصيل العلم والرغبة السابقة في العمل بالعلم، لأن العلم إما أن يكون حجة للعامل في مواقفه كلها، في إقدامه وإحجامه، في بذله وإنفاسه، وإما أن يكون حجة عليه إذا أعرض عن طاعة الله أو أشرك بالله غيره. الله غني، لا تنفع طاعة من يطيع ولا تمره معصية من يعصي. يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي ذر، يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ووجههم بهذا الحديث أن يكونوا فيما بينهم أهل عدل، فإن في صدر هذا الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا خطاب للعباد جميعا بأن يلتزموا العدل في التعامل فيما بينهم وبين ربهم، وما بينهم وبين من يغشونه ويغشاهم من الأهل والأولاد والأحباب والأصدقاء، ومن يتعامل معه من أحباب وأصدقاء أو أعداء وأصدقاء. فقد قال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يحملكم هو أحد من الخلق أن تتركوا العدل، اعدلوا. ولا يجرمنكم شنآن على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا العلم العظيم شرف لمن حصله، وأولى الناس بالاعتناء به هم الشباب حتى يعودهم على طاعة ربهم ويحبذ إليهم الإحسان وينفرهم من الظلم والمظالم. ولينشأ نشأة كريمة لعلهم يفوزون بأن يكونون من المستظلين في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم الشباب الذين ينشؤون على عبادة الله ويستمرون على ذلك. والعبادة التي تنفع هي التي تكون عن علم، والعلم إنما هو ما ورد عن الله جل وعلا في القرآن الكريم أو في الأحاديث القدسية التي يرويها النبي عن ربه جل وعلا، أو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأفعاله وأعماله وما يقره من الأعمال. وقديما قال أهل العلم العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم أولو التنبيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ويقول ابن القيم أحد علماء القرن الثامن الهجري العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو التبيان إلى آخر ما قال. فهنيئا للمتهيئين لتحصيل العلم المسابرين على اقتطاف ثمراته وزهور الفياحة بالطيب والمنظر الجميل الكريم. هنيئا لهؤلاء. فإن من حمل العلم صار سيدا من دونه من قومه. فإن العلم يرفع بيوتا كانت هابطة خافتة. وإغفال العلم ينزل أهل الأقدار عن أقدارهم. نصيحتي لمن يؤهل نفسه لتحصيل العلم أن يعود نفسه على الصبر وتكرار المراجعة للعلم والتذلل لمن يعلمه العلم الشرعي وأن يعتذر تذلله لمن يعلمونه الدين الشرعي والعلم الشرعي أن هذا التذلل من طاعة الله جل وعلا. فإن من أحسن إليك ينبغي أن تبادله بالإحسان. نصيحة للشباب من ذكور وإناث أن يهتموا بتحصيل العلم. وأهم ما ينبغي أن يعتنى به أن يتعلم المرء كيف يعبد الله. كيف يعبد الله بالأدعية أن يحرص على تعظيم الله. والدعاء دعاءان، دعاء عبادة وهذا الدعاء الثناء على الله وتمجيده وذكر أوصافه جل وعلا التي تصل بأنه جاد الكريم وأنه الغفور الرحيم وأنه الرزاق ذو القوة المتين وأن النعم كلها منه وأنه الفعال لما يريد وأنه التواب على التوابين والغفار للمستغفرين. الذي يسمى دعاء العبادة وهو تمجيد الله يثنى عليه بأنه الكريم الأكرم وأنه العظيم الشأن وأنه ذو الجلال والإكرام. ودعاء المسألة أن يقول الإنسان اللهم أعطني اللهم اغفر لي اللهم ارزقني اللهم سهل لي الطريق وذلل لي العقبات. فدعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. ودعاء العبادة مستلزم تحقيق ما تتضمنه أدعية المسألة. أن يعرف الواحد كيف يتعبد لله. العبادة لابد أن تعرف بالكيفية التي كان رسول الهدى يتعبد لله بها. أفضل العبادات البدنية الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فيحتاج المسلم إلى أن يعرف كيف يصلي من رجل أو امرأة. ورجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وسلم صلى في المسجد ركعتين ثم جاء وسلم على النبي رد النبي عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وفعل كالفعلها الأولى ثم جاء وسلم فرد النبي عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل الرجل وفي الثالث صنع به ذلك رسول الله أيضا. فقال الرجل مؤدب والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. علم كيف يصلي. من فضل الله علينا معشر الأمة الإسلامية أن الصحابة نبينا رضي الله عنهم نقلوا لنا كيف كان يتعبد لله، نقلوا لنا عبادته في صلاته، عبادته في وعظه بأصحابه وإرشادهم، نقلوا لنا كيف كان يتعامل مع من يحبهم ومع من لا يحبهم، كيف كان يتعامل مع أهل بيته، كيف كان يتعامل مع الصغار. نقلوا لنا حتى كأن أحدنا يرى حركات محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله علينا. فإن العبادات إنما تعرف ويعرف كيفية أدائها بمعرفة كيف كان النبي يعمل. ولذلك قال عن الصلاة صلوا كما رأيتوني أصلي، وقال عن الحج حج البيت الحرام في مكة قال السنة التي حج ورادها توصي إني لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا لتأخذوا عني مناسككم، يعني افعلوا كما فعلت. فقال الصحابة رضي الله عنهم ونقلوا لنا كل ما حصل من رسول الله في حربه في عطائه في وعظه في استماعه لمن يحدثه في إجابته من يسأله، نقلوا عن لنا فتركونا على طريق واضح ومسلك آمن ينبغي للشباب ولكل طالب علم أن يتعرف كيف كان العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ذكر أنه سيحصل بعد اختلاف فقال بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ فمسكوا بها وإياكم ومحدثات الأمور، يقصد بذلك أمر العبادات. النبي نهانا أن نستحدث في العبادات ما لم يكن شرعا، فقال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يكون الإنسان يتعبد كما يشاء، يختار من الأعمال ما يروق له ويستحسنه. لا، الله جل وعلا بعث محمدا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليدلهم على الطريق السليم، ليحسن متابعته. وقد قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. انظر أيها المسلم احرص على تحصيل العلم ثم احرص على أن تعمل بالعلم. إذا علمت تحريم شيء عمل من الأمور فتجنبه، وإذا علمت تحريمه وأقدمت عليه فإنك كأنما تحارب الله. الله لما حرم الربا بين أن الذين لا ينكفون عن ارتكاب هذا المحرم أنهم يحاربون الله، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نصيحتي لجميع الشباب عموما ولطلاب العلم أن يحترموا العلم، والعلم الذي ينفع المرء في بيته وفي عمله وفي سفره وإقامته وفي اجتماعه مع الناس وفي خلعاته بمنفرد، هو العلم الشرعي الذي يعلمه كيف يعبد الله، كيف يتعامل مع الله في حال خلوته. إذا كان فيه محلا خالي ما يقول خلوت، فإن الله ما تخفى عليه من خلواتنا أي حركة، الله يعلم السر وأخفى، يعلم ما يفكر الواحد به ولو لم يتكلم. أن يقول الواحد حذر، وإذا تكلمنا يسجل علينا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كم يسرني أن يكون طالب العلم، أن يكون طالب العلم مهتمًا بتحصيل العلم، وتحصيل العلم ليس من السهولة بمكان، يحتاج إلى توطين النفس على تحمل المشاق وسهر الليالي وتجنب كثيرا من أسباب اللذة المباحة، ليدرك ما يصبو إليه من العلم. تحصيل العلم يحتاج إلى صبر طويل مع الفطنة والذكاء والذاكرة القوية. الفطنة والذكاء والذاكرة القوية ليست في وسع واحد أن يجعلها لنفسه، وإنما منحة من الله، لكن إذا لم تكن على قدر كبير من سرعة الحفظ وقوة الذاكرة، عالج ذلك بالتكرار، تكرار المسألة، تكرار قراءة الشيء الذي تمتنع به بالعلم منه. في أبيات كثيرة ما أشيدها على من أخاطبه بالعلم، يقول قائلها: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرف واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. هذه ستة. الذكاء هذه ليست بيد الواحد، لكن الحرف احرص انت، البلغة النفقة. لا تكن متطلعا لأن تكون من الأثرياء بالعلم، لا، احرص على تحصيل العلم للعلم، للعمل به، لنفع الناس. اجتهد في هداية الخلق، ادعو الناس لأن يعبدوا الله وحده، أن يخلصوا له في العمل، أن يتجنبوا ما يكرهه الله جل وعلا ولا يرضاه من عباده. الله يحب العباد أن يتقوه ويكره منهم أن يعصوه، يحب من عباده أن يكونوا أهل إحسان وبر وعطف ورفق بالمساكين، أن يكونوا حريصين على هداية الخلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ابن عمه والخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين يوم فتح خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النام. كانت الإبل الحمر أنفس أموال العرب. تبين الذي أن اهتداء فرد على يد الداعي أنفع له من أن يحوز أنفس الأموال. تتخذ نفسك سبيلا في هذه المكاسب، لعل الله أن يفتح عليك وتكون سبب هداية أحد. ثم نصيحتي لطالب العلم أن لا يتكبر إذا حمل العلم، بل أن يكثر من التواضع. عباد الرحمن الذين يمشون الأرض هينا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما يقابل الناس باستعلاء ولا باستهزاء، يقدر حاجة المفتقد إلى العلم. وإذا ناله جهل منه فليتذكر مواقف بعض الأنبياء. أحد الأنبياء السابقين دعا قومه فضربوه وأدموه خرج الدم منه، فما كان من ذلك النبي إلا أن جعل يمسح الدم عن نفسه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. احرص إذا حصلت العلم أن يظهر أثر ذلك العلم على سلوكك. سلوكك مع من؟ مع أستاذك، مع والديك، مع إخوانك بالنسب أو إخوانك في الإسلام، أن ترأف بهم وتعطف عليهم. نصيحتي لك أن تحرص على الإكثار من تدبر معاني القرآن الكريم، لأن هذا القرآن العظيم نور وهدى وهدى وخير وفلاح. من حفر به عدل، ومن دعا إليه اهتدى، ومن تشبع من معارفه أحاز نور الدنيا والآخرة بإخلاص النية. احرص على الإكثار من مطالعة كلام رسول الله والأحاديث المروية عن عمله صلى الله عليه وسلم وعن تعامله مع الناس وعن تعامله مع أهل بيته وعن وصاياه بالنساء. أوصى النساء بأن يحفظن ويعتنى بصيانتهن، فصدهن عن أن يكن سفلة لمن يرعهن. وأوصى بهن أيضا خيرا بالرفق والإحسان إليهن، وأخبر أنهن عواني عند أزواجهن، والعاني الأسير، فينبغي أن يحسن إليهن ويكرمنا. ومن إكرامهن أن يحان بينهن وبين ما يخدش دينهن أو يجرح المروءة الشرعية. نصيحتي لطالب العلم أن يعود نفسه على الحفظ بالمعلومات، يعود نفسه على مراجعة كلام المتقدمين من أهل العلم، وأعني بذلك الصحابة رضي الله عنهم وما دون من كلامهم وما دون من كلام العلماء على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سطروه في إيضاح معاني القرآن الكريم. هذا القرآن العظيم الذي جعله الله مهيمنا على ما سبق. نصيحتي لطالب العلم إذا كان يعيش أو ناشئا في بلاد أهلها أهل الكتاب، يعني من اليهود أو النصارى، أن يحرص على عدم التجريح، ويبين لهم أن المسلم لا يقبل منه أن يكون مسلما حتى يؤمن بالأنبياء، وهذا ركن من أركان الإيمان كما في حديث قصة جبريل. ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله، يعني بالوجود، وأنه تعالى ما يريد الذي منه كل خير، وملائكته، أن له ملائكة ما يعلم وجود ربك إلا هو، وكتبه، أن الله أنزل كتب الأنبياء ورسله. نؤمن بما ذكره لنا، أو ذكرهم لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن باليوم الآخر بالبعث والنشور، ومن لازم الإيمان بذلك اليوم أن نستعد له بالعمل، ونؤمن بالقضاء والقدر. فتظهر من تختلف، تظهر من يقولون عن أنفسهم أنهم على دين النصرانية الإنجيل، تبين لهم أن المسلم لا يصح إسلامه حتى يؤمن بعيسى عليه السلام وبموسى عليه السلام وبكل من ذكرهم الله لنا في كتابه أو ذكرهم لنا. بتشعر من تختلط بهم أنك لست معاديا لأي نبي من الأنبياء رسول من الرسل، أو لصالح صادق الاتباعي لما جاء عن الله جل وعلا وعن رسله. وليعلم من تخاطب من المسيحيين من هم مسيحيون أن عيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم مبشرا به، ويأتي من بعده اسمه أحمد. فأحمد ومحمد كلها من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم. نصيحتي لطالب العلم أن يظهر عليه أثر علمه في بيته بين زوجة كان مزوجا، وأولاده إذا كان له أولاد، وإخوانه الذين يختلط بهم، ووالديه. وحقوق الوالدين أمرها عظيم. الله يقول أن اشكر لي ولوالديك أي المصير. والوالدان لو جاهد الولد وحاور معها أن يكفر بالله لا يترك إيمانه ولا يهجرهم، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بالعلم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا ما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. يعني ما في أحد يؤمر المسلم بأن يرفق به ويحفظ التعامل معه، ولو دعاه إلى ما يضاد دينه يضاد دينه إلا الوالدان. الله أمر بالصبر عليهما والإحسان إليهما حتى لو قام بدعوة الولد بأن يترك دينه، لا لا يترك دينه، لكن يعاملهم بما يلزمه من حق للأبوة والعمومة. التحرص يا طالب العلم على ذلك. وإني أنصح لطالب العلم أن يحتل بكتاب يكون مختصرا في الفقهيات، الفقه الكتاب والسنة، يحفظ ما يتعلق بالعبادات، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يؤدي الزكاة، كيف يحج إذا تيسر له الحج، يحرص على تلاشي ما يزيده ثوابا عند الله جل وعلا، يحسن إلى فقراء ومساكين، إذا لم يستطع أن يبذل مالا بذل معروفا باللسان. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بتسامة في وجه صاحبك، ولطف في المخاطبة والكلام، وإشعاره عندما تدعوه لخير أنك تفعل ما تفعل شفقة عليه والتماسا لتحقيق منفعته. تقول أيها الطالب في العراغ في العلم حديثنا على ذلك، إني أنصح الجميع أن يهتموا بحفظ كثير من الأذكار النبوية الصحيحة، فإنها مفيدة للمرء في سيره في الطريق وفي نومه في المنزل. فاتحة الكتاب رقية من أعظم الرقى، يرقي نفسه بها وبالمعوذتين وبسورتين الإخلاص وبآية الكرسي وبخواتيم سورة البقرة أعمل الرسول إلى آخره، يحرص على ذلك. يتعهد نفسه في قراءة آية الكرسي إذا أخذ مفجعه لا يمن يريد أن ينام أن يقرأ آية الكرسي حتى ولا لم يكن متوضيا إلا أن الأفضل يكون على وضوء لكن إن كان على جنابة لا يقرأها إلا بعد الاغتسال لأن الجنب لا يصح له أن يقرأ القرآن وإذا كان في محل لا يتعذر عليه وجود الاغتسال يتيمم نصيحتي لطالب العلم أن يعود نفسه على الإكثار من الاتصال بالأذكار عند النوم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة في قصة الشخص الذي جاء يسرق من الصدقة التي كلها بحراستها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك وقال أرفعنك إلى رسول الله فاعتذر أنه فقير فأطلقه ثم في الصباح قال هل الذي نافع على عسيرك علم النبي بذلك فقال زعم كذا كذا قال أما إنه كذا بكرة سيعود لما تكررت وقال له ذلك الشخص وعلمت الكلمات ينفعك الله به إذا عويت إلى فراشك اقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره فإنه لن يزال عليك من الله الحارس ولا يقربك الشيطان حتى تصبح فقال هل النبي قال أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث ليالي قال الله ورسوله أعلم قال إنما ذاك شيطان وقد صدقك وهو كذوب فقصدي من هذا أن يتعاهد الواحد عند نومه يقرأ آية الكرسي يحفظه الله في نومه من تلاعب الشيطان به وربما صد عنه الأحلام المزعجة والأضغاث المسيئة للإنسان في نومه ينبغي إذا علم الإنسان العلم أن يعمل به وقديما قال الناس وعلم بعلمه لم يعمل مؤذب من قبل عباد الوثن ثم إن الإنسان إذا علم ولم يعمل بالعلم يكون علمه حجة عليه يوم القيامة وإن حصل العلم لا يقصد العلم بذاته وإنما يريد المباهاة والخيلة فإن هذا من أضر الأمور عليه لأن الإنسان ينبغي أن يطلب العلم يبتغي بذلك وجه الله ليعرف الحرام فيتجنبه وليعرف الحلال فيتناول ويمكنه أن يتناوله مما يباح له وليعلم هو فضل الله عليه بما أنعم من خير وما صد عنه من شر وليعلم أيضا حكمة الله في إعطاء من يعطي ثم نصيحتي له أن يدعو لمن يحبهم ولو كانوا غير مسلمين يدعو لهم بأن يهديهم الله جل وعلا لما ينفعهم أي المسلم ينبغي أن يكون أنفع الناس للناس وكيف ذلك بإرشادهم للخير يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه هذا في أخوه في الدين لكن أيضا يحب أخوه في الإنسانية والبشرية إذا رآه على كفر أمن أن الله يهديه إذا كان يمكن أن يعلم أعلمه نصيحتي بأن يحرص طالب العلم أن يظهر أثر العلم عليه في سلوكه مع الناس وحبه لنفعهم وتجنبه لما لا يحل له أن يرتكبه هذه مجموعة في الحقيقة وحديث مجلس أقولها وأرجو الله جل وعلا أن ينفعني وينفع من يستمع لها أو من تبلغه ولا أزال أكرر أن يهتم كل واحد بأن يحاول أن يكسب أحدا على يده ليسلم على يده ليؤمن بالله والمسلم ينبغي أن ينشر نفسه وينشر الآخرين أنه ليس عدو للبشرية الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله احرص أيها المسلم أن يظهر عليك أثر العلم الشرعي احرص على أن تحرص كيف تعبد الله وتتقن ذلك ثم احرص على تطبيق ما عرفته على نفسك وإرشاد غيرك لأن يطبقه. واحرص على نشر العطاء. ثم إني إذا أنصح كل من يعيش في بلاد فيها مختلف الأديان أن يكون قدوة في التسامح، قدوة في الرفق بالناس، قدوة بالصدق في الحديث والوفاء، قدوة في احترام مشاعر الناس والصبر عليهم مع الثبات على الدين الذي يدين الله به، وأن لا يقدم عليه قول أحد، وأن لا يقدم عليه رغبة أحد، لا من قريب في نسب ولا في معاشرة وزوجية وبنوة نحو ذلك، ولا من له ولاية. طاعة الله يجب ألا تمتهن وألا يحمل الإنسان على مخالفة أمر الله جل وعلا، وقد قال النبي إنما الطاعة بالمعروف. ينبغي أن تحرص النساء على أن لا يكن من أسباب الغواية، فقد قال النبي الهدى ما تركت بعد فتنه أمر على الرجال من النساء، يعني من النساء فتنة، جعل الله جل وعلا في نفوس الرجال ميلا للنساء وجعل في نفوس النساء ميلا، ولكن جعل في من في أهل الإيمان إيمانا يزجر عن الفساد ويصد عن الرذائل والرذى. نصيحة للنساء أن يحرصن على صيانة أنفسهن، وأن يبتعدن عن التبرج المقيت، وأن لا يكن ذات حرص على تقليد ما يسمى بنجوم العصر، وهم في الحقيقة لسنا بنجوم أولئك، إنما هي ظلمات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا خرجت من بيتها يعني متجملة متعطرة يستسرفها الشيطان. نصيحة للنساء أن لا تخرج واحدة من بيتها متطيبة متعطرة، وإنما تخرج صائلة نفسها بأقصى حدود ما تستطيع متقية لله جل وعلا. ونصيحة للنساء أيضا أن يعرفن حقوق ذريتهن، أن يحرصن على تنشئة الذرية تنشئة صلاح، لأن هذا من شكر هذه النعمة، فإن الإنجاب من النعم، ومن شكر الله على نعمة التي أعطاه إياها بارك الله له في هذه النعم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل محادثتنا هذه مني ومنكم من الحسنات التي نجدها عند ربنا جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يملأ قلوب جميع من يستمعون أو من يبلغهم هذا الحديث، أن يملأ قلوبهم بالإيمان، أن ينفعهم بتحري طلب الحق والاجتهاد في التماس معرفته والحرص على العمل به. كما أسأله جل وعلا أن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه وأن يذل الظلم والظالمين، وأن يفتح القلوب بتلقي نور الإيمان وتلقي بشاشته، إن بشاشة الإيمان إذا اختلطت بالقلوب استر لها ثمرات عظيمة. كما أسأله سبحانه أن يصلح ذرياتنا جميعا ويبارك لنا جميعا بأعمالنا وأقوالنا وما أعطانا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يعاجل أهل سوريا بانكشاف هذه البلية وانقشاع هذه الظلمة والظلمات، وأن يرفع عنهم هذه المحنة والامتحان، وأن يحقق لهم الانتصار على الباطل وأن يخذل الدول الواقفة في طريق إنصافهم أن يرد فيهم في تلك الدول المذلة والصغار والشمار. إنه جل وعلا مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة الطيبة المباركة والنصائح الذهبية النافعة إن شاء الله، وهذه الكلمات النيرة القيمة. شيخنا حفظكم الله، هل تسمحون لنا نعرض عليكم شيء من الأسئلة؟
أبد كل عندكم ويمكنكم، فأنا الآن ليس لي عمل إلا أنتم الآن.
حفظكم الله، نشكركم، جزاكم الله خيرا. And dear brothers and sisters, you know that our beloved Sheikh is very, very busy, alhamdulillah, that he has really dedicated himself and freed himself today for us. We thank him for this, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward him the best reward, and to benefit fully from this opportunity and to maximize Sheikh's presence with us and to save time, inshallah, and we will do translation at the end, inshallah. So at the end, after we have asked questions, we will, inshallah, have the translation of the Sheikh's lecture as well as the translation of the question and answer, inshallah. Jazakumullah khairan. أنا حفظكم الله، هذا السائل يقول: من المعلوم أن طلب العلم منه ما هو فرض عين يجب على كل مسلم ومنه غير ذلك، فأرجو من فضيلتكم بيان القدر الواجب من العلوم الشرعية.
أن يحصل من العلم ما يقدر به أن يحصل الصلاة الوضوء والطهارة كاملة وأداء الصلوات في أوقاتها على الكيفية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعرف من العلم ما يجب عليه إذا كان صاحب مال، كيف يؤدي الزكاة ولمن يؤديها ومتى يؤديها، ويعلم أن في المال شيئا غير الزكاة، وإنما الزكاة حق واجب متعين، أن يعرف كيف يصوم وكيف يصوم صيامه عما يخدشه ويذهب كثيرا من خيره، أن يعرف إذا تيسر له السبيل للحج كيف يؤدي مناسك الحج. العلم الضروري الذي يحتاجه كل مسلم أن يحصل من العلم ما يستطيع أن يؤدي به العبادة التي تجب عليه أن يؤديها صحيحة وفق ما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زاد عن ذلك من العلم هو خير وبركة وفضل وشرف وسلوك ومجد. من وجد قدرة على التحصيل فإن في العلم تحصل السيادة، فإن أهل العلم حقا العاملين بعلمهم صدقا هم سادة الدنيا، وكل واحد يمكن أن يقول ليس بذلك أمر عسر، المهم أن يحصل على العلم وأن يحسن التعامل مع العلم في نفسه ومع الآخرين. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهذه السائلة تقول أن لديها رغبة قوية لطلب العلم، وأيضا لديها أشغال وأشغال منزلية، فكيف تطلب العلم؟ ما نصيحتكم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
أسأل الله أن يوفق الجميع لتحصيل العلم. ونصيحتي لها هذه السائلة أن تعرف مقدار الوقت في اليوم والليلة. اليوم والليلة 24 ساعة، تعطي كل أمر يتعين عليها أن يقرر له وقت تعطيه وقته، تعطي الراحة وقتها النوم، تعطي ساعات إنما يغري بمداومة المشاهدة، وإنما تقصر تشاهد ما يكون مما يتطلبه كل إنسان أن يعرفه، وما زاد عن ذلك يتركه لمن لديهم تسليف العمر. وأن تعود المرأة نفسها أيضا، هي لما قال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ألسانهم، قال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يزجن زينتهن، يحدث عليها أنها أيضا حتى ولو في التلفاز لا تركز عينيها على تفرج المذيع وتنظر شكله، لا معنى تسمع ما يسمع، لكن تعلم أنها مخاطبة بهذا الخطاب. وهذا كلام للسائلة ولغيرها ولنا جميعا، لأن غض البصر من الأسباب الواقية لكثير من الانحرافات السنة. نصيحتي لها وأنصحها أن تتخذ ورقة تكتب فيها تقصير الزمن اليوم والليلة إذا يتعلق بجلوسها مع زوجها إذا كانت ذات زوج، ومع أطفالها إذا كانت أطفال، تحدد وقتا محدد. وفيما يتعلق بالخدمة المنزلية كذلك تعطيه قدره الذي يكفي لكمال الإنجاز، وتعطي له حقه بإقدار إلى آخره، وستجد أنها عندك العملية الحسابية الدقيقة يفيض عندها وفرة وقت لم يشغل. إذا فاض عند هذا الوقت تجعل ربع ساعة في قراءة عدد من الأحاديث في الأذكار. وأنصح في كتاب أذكار الإمام النووي أو كتاب تحفة الذاكرين للشوكاني، تقرأ الحديث النبوي وما كان في الصحيحين أو في أحدهما، فهذا صحيح على كل حال. إن الأذكار فيها وقاية للمرء في نومه وفي بيته وفي خروجه وفي دخوله وفي بدئه في الطعام وفي الانتهاء منه وفي شرب الماء والانتهاء منه وفي دخول الحمام وخروج منه، أذكار عظيمة ينبغي للمسلم أن يكون معتنيا بها. فأسأل الله أن ينفع الجميع.
أحسن الله إليكم حفظكم الله. هذا السائل يسأل عن أسباب الخلاف بين العلماء، وما هو موقفنا الشرعي منه؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
نصيحتي لطالب العلم الناشئ أن يغلب صفحا عن ما يتعلق بين العلماء، وأن يحرص على فهم الدين وفهم النصوص الشرعية التي هو محتاج لفهمها ليعبد الله على ضوئها ويجتهد في تنمية مداركه ومعارفه حتى يتسع صدره ويعظم مخزونه العلمي. إذا تقدم به الأمر وتقدمت به الحال والتحصيل سيجد أيضا رصيدا يميز به بين الصواب وعدم الصواب. فالخلاف لا يعبد من حصول الخلاف، ولكن لو أعلم كما يقول لك وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. الخلاف المعتبر إنما هو إذا كان للدليل، وأما كون هذا يقول أنا أفهم كذا والآخر يفهم كذا، فهم النصوص الشرعية مرجعها أن يعرض على قواعد لغة العرب التي نزل بها القرآن ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد خذلنا فيه العلماء، والعلماء ليسوا من العرب كلهم، العلماء الذين تعربوا العلماء البلاد الإسلامية من بلاد فارس والهند وأفريقيا والأندلس في إسبانيا وفي بلاد الأتراك من جاءوا من آسيا إلى غير ذلك، يعني العلماء خدموا العلم. فإذا اتسع ذلك الواحد رجع إلى كلام العلماء في الترجيح، ويحرص العلم ينبغي أن يؤخذ عمن يعرف أنه يتقيد بأدب العلم، لا يكون مستهترا في أخلاقه وعاداته ومطامعه أو ترفض على الشرف. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان، يعني الذئب المعروف، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم غنم لأفسد لها من حب المرء للشرف والمال. فينبغي للواحد أن يحرص على محاسبة نفسه. التوفيق بيد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل عن كتب مهمة لطالب العلم الشرعي.
أي والله هذا السؤال في محله. الكتب المهمة للطالب العلم نصيحة أن يكون عنده كلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة الصحيحان صحيح البخاري ومسلم. ثم انظر، البخاري ليس من العرب، والكتاب الذي ألف البخاري أصح كتاب في هذا القرآن، ليس مثلا عصبية لأنه نشأت علم. صحيح البخاري رجل من بخارى، هذا الكتاب صحيح مسلم. إذا اقتنى واحد من هذه الكتب هذا الكتابين فليرجع لهم في كل فراغ ويقرأ الحديث عدة مرات. نصيحة لما يتعلق بأمر العبادة، من أنفع الكتب للعبادة، يعني حتى يسلم للشخص دينه من دنس شيء من الشرك، كتاب ابن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب من أعظم الكتب وأنفعها. هذا الذي لما رأى أحد علماء الهند وهو لا يعرف من المؤلف، وهذا الكلام في القرن الماضي في أول الثالث عشر الرابع عشر، يعني في القرن الماضي لما قرأ هذا الكتاب وهم لا يعرف لمن، قال هذا نفس محمد بن إسماعيل البخاري، يعني هذا التبويب في من حقق التوحيد دخل جنة غير حساب. ما حق العباد على الله، ما حق الله على العباد، فيها ما فيما يتعلق بالسحر إلى غير ذلك، في التطير في إلى آخره. فهذا كتاب عظيم جدا في العبادة. في ما يتعلق بالآيات المختصرات لابن عبد الوهاب ثلاثة الأصول، ثلاثة الأصول العظيمة في هذا الشيء. يحسب الواحد هذه الكتب المختصرة ويتعاهدها بالمذاكرة، وكل لكل واحد منها شروح. وبحول الله من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يكن همه أن يحصل على توفيق الله فليأخذ بأسباب التوفيق بطاعة الله، والحرص على أن يكون مطعمه ومشربه مما أحل الله من مكاسب حلال. في حديث 14 أغبر يطير السفر وهو صحيح، يرفع يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي هذا الحرام، يقول النبي فأنا يستجاب لذلك. أي الإنسان يفكر إذا لم يستجب دعاؤنا إما لذنوب كثيرة أو لتخليط في المكاسب، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: من المقصود بالرافخين في العلم وما هي صفاتهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الراسخون في العلم هم الذين حصلوا على علم كثير وفهموا النصوص الشرعية، كما قال لك الله ذلك في هذه الآية في سورة آل عمران. هم الذين دق فهمهم وحمل جرفهم على المعرفة على أن يتفهموا ويتذوقوا لذة العلم. فالرسوخ في العلم معنى أن الإنسان تعمق فيه. عندما تريد أن تضع شيئا لا تهز الرياح تحتاج إلى أن تعمق قاعدته. فهذا أولى العلم الذي الناس الذين راسخوا يقولون كل من عند الله، أولى هم أهل العلم الحقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سلمكم الله. هذا السائل يقول: كيف نتعامل مع الذين لا يعترفون بالعلماء السلفيين بل يسمونهم الوهابيين ويحذرون منهم؟ وما نصيحتكم؟ أفيدونا بارك الله فيك.
أول شيء أنا أقول أسأل الله أن يهديهم هؤلاء ويوفقهم لما فيه الخير. ولا تستغرب النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء قال له كفار قريش كاهن ساحر إنما يعلمه بشر. يقولون رجلا ليس بعربي الأصل، إنه رومي، إنه يعلم النبي. الله رد عليهم جاء القرآن من لسان عربي مبين ولك أعجمي. فلا تستغرب أنهم يحذرون، لكن انظر هل الوهابيين ماذا يدعون إليه؟ يدعون إلى إخلاص العبادة لله، يدعون إلى أن العلم إنما يتلقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفهم ليس للإنسان أن يفهم كما يشاء، إنما أن يفهم النص وفق ما يدل عليه ذلك النص. ولهذا قال النبي: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني هؤلاء الذين يتقربون إلى الله في أنواع من التصوف إلى أن يصل الواحد منهم إلى وحدة الوجود، وهي حال ابن عربي وابن سبعين وغيرهم وغيرهم، لكن ينظر الواحد إلى الناس الذي همهم أن يعرفوا مراد الله ومراد رسوله من نص القرآن والسنة. وأسأل الله ثم أيضا لا يعرض الواحد على مثل هؤلاء ويعاملهم بالسلف التشدد، لا، يدعو لهم بأن الله يفتح عليه على قلوبهم بباب من أبواب النور التي يعرفون فيها الحق من الباطل. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ولعلنا نكتفي بهذا قدر من الأسئلة. وفي نهاية هذا اللقاء مرة أخرى، أولا نشكر الله جل وعلا على هذا التوفيق، ثم نشكر سماحة الشيخ على إتاحة هذه الفرصة الذهبية، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في موازين حسناته وأن يبارك في علمه وعمره. ونشكركم شيخنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
حياكم الله وحياكم الله وبارك فيكم، وأسأل الله جل وعلا لجميع الحاضرين عندك وجميع المستمعين أن يوفقهم الله جل وعلا لما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وأن يبارك لنا جميعا في أوقاتنا وأعمالنا وما أعطانا، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dear brothers and sisters, and now inshallah we will proceed with the translation بإذن الله تعالى. شيخ محمد أجدير أخي.
نعم.
شكرا الله خيرا أخي خجو الصبر. ميلا ريوارد يا أخي، بارك الله فيك.
بسم الله الحمد لله. هذا الشيخ حفظه الله تعالى. He began by giving you all the salutations of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Then he started off the name of Allah Azza wa Jalla, praising Him subhanahu wa ta'ala, declaring that all praises belong to Him, declaring His oneness subhanahu wa ta'ala, sending praise salutations upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, His companions, His family members, and His adherence upon the truth. He said the Prophet has left his ummah upon a clear, straight path, a path that is very, very lucid. It's very simple. No one can be confused or misunderstand anything that the Prophet left us upon. A path that is so clear, so lucid, that it's night, it's just like it's day. A path which whoever follows this path, it will lead him to the good pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. The Messenger of Allah said, Salam, he has conveyed the message from Allah Azza wa Jal, and he delivered and passed on what Allah subhanahu wa ta'ala sent down to him and wrote upon him. And his companions, radiallahu anhum, they did the same. And they fought with him, and they struggled with him, and they spread his da'wah throughout all places, all countries in the land. And the Prophet ﷺ has praised and lauded his Sahaba when he said in the authentic hadith, the best generation, or the best of the people, the best of mankind, meaning after the prophets and the messengers, are those who are in the generation or the era in which I have been sent, in which I have been sent as a messenger. The best of mankind are those people that I lived with when I was sent as a messenger, than those who succeed them, than those who succeed them. Meaning the tabi'un and the atba' tabi'in, the followers, the disciples, the students of the companions, and then their students and their disciples in the second and third generation. So therefore, the Sahaba, radiallahu anhum, they delivered and they narrated to the people who came after them that which they knew about, and that which they learned from the Kitab and from the Sunnah, from the Kitab of Allah subhanahu wa ta'ala and the Sunnah of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. That information which will guide an individual, that information which causes peace and safety, that information which is a means of justice. Therefore, these companions, they spread, they passed on, they handed down a marvelous legacy, a rich legacy of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And whoever seeks this ilm and goes after this legacy, heritage of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he'll be from those whom Allah Azza wa Jal has mentioned in the Quran. Allah shahid Allah, that Allah bears witness. And Allah testifies along with the angels. And those who have gained knowledge that none has the right to be worshipped except Allah. Allah wants any partner. to the end of the verse. So this verse shows us the nobility of knowledge and the excellence of his people. Whereas Allah subhanahu wa ta'ala has made those who bear this ilm, those who learn this ilm and carry it and pass it on, he has made them witnesses and people who testify his washdaniyah, his oneness, subhanahu wa ta'ala, that he is al-khalaq, al-razaq, that he is the creator, the one who gives sustenance, and is the only one who deserves to be worshipped, subhanahu wa ta'ala. No one else or anything else besides Allah in the heavens or the earth is deserving of any worship. As we say every single day in our five daily prayers, at least in our five daily prayers, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. You alone do we worship, O Allah, and you alone do we seek help and assistance. Also, this ilm is the ilm which pertains to the halal and the haram. It is the ilm that allows the slaves to worship Allah subhanahu wa ta'ala correctly. It is the knowledge of Allah, His names, and His attributes. This knowledge, which is so excellent, which is so superior to all other types of knowledge. The knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, that which pertains to His oneness, and that He, Azza wa Jalla, has no partner. He begets not knows He begotten. He has no wife, He has no equal, He has no third. There's no one similar or equal to Allah subhanahu wa ta'ala. This knowledge, which is considered a necessary and essential prerequisite for the correctness of one's worship. This knowledge, which you don't have, then it's impossible for your worship to be correct and to be valid. That is what is the heritage of the prophets. As the Prophet has informed us, that the Anbiya, the prophets, they don't leave behind material things. They do not pass down wealth, gold and silver, food and drink, clothing and property. He says rather what they leave behind, their heritage, is nothing but ilm. So whoever takes a portion of his ilm and gets a lot of his knowledge, he will be extremely fortunate and very wealthy. The knowledge of Allah Azza wa Jalla, the knowledge of believing in His name, the attributes of the halal and haram, the knowledge of what Allah Azza wa Jalla has requested the slaves to do, the knowledge of what Allah, the Mighty and the Majestic, has warned them and told them to avoid and to stay away from. Whoever takes this noble knowledge, this great ilm, then he is very, very fortunate, and he's one who's been blessed and chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore, I would like to give advice to the student of knowledge to be patient, to persevere, and to know that knowledge is difficult, and it's hard, and it's not always something that's going to be easy and simple. He has to respect ilm. He has to respect knowledge. He must have a sincere desire to seek that ilm, and a sincere desire to act upon it, most importantly. To act upon the ilm, and that the only intention behind seeking knowledge and gaining more and learning more is only to act upon it and to implement that ilm. And that is because ilm is either a proof for him or is either a proof against him. Everything that he does, everything that he stays away from, if he's based upon ilm, then that's going to be for him and the argument for his cause on Yawm al-Qiyamah. But if not, if he turns away from ilm, if he turns away from obeying Allah Azza wa Jalla, or make sure that Allah subhanahu wa ta'ala, then it's not going to be a proof against them, an argument against them, and it won't benefit him, and it won't help him. Therefore, Allah Azza wa Jalla is al-Ghani. He is totally self-sufficient, Azza wa Jalla. He is the one who's he's the ever-rich, and he's totally free. He is in no need of anyone. He's in no need of anyone, subhanahu wa ta'ala. The obedience of those who obey him doesn't benefit Allah. And the disobedience of those who disobey him does not harm Allah subhanahu wa ta'ala. As the Messenger of Allah has explained to us in the hadith of Abi Dharr radiallahu anhu collected in Sahih Muslim, Allah Azza wa Jalla says in this hadith Qudsi, verily, O slaves, you will not reach my level of benefiting me to possibly benefit me, nor can you even reach to harm me or to bring me any harm. So this hadith clearly shows that Allah Azza wa Jalla is not in need. He is in no need of any of us. And also it says in this hadith that I have made dhulm unlawful upon myself, and I have made it prohibited to you. So do not oppress each other. This hadith shows us the impermissibility of dhulm, the impermissibility of wrongdoing and oppression, and the obligation of being just. The obligation of being just. So therefore, this ilm, the ilm which is supposed to have an effect upon a person with regards to himself, with regards to his wife, his children, How does he deal with his friends, his neighbors, his co-workers? They have to be, he has to be just with them. As Allah says in the Quran, and do not allow your hatred of the people to cause you to be unjust. Do not allow your hatred for people to cause you to be unjust. Allah says, "Andiru, be just. For indeed being just, it is closer to having taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala." So therefore, knowledge once again is something which is extremely excellent. It is very, very, very magnificent, a great thing for a person to attain and a person to seek. And those who deserve, or those who should be in the forefront of seeking this knowledge, they are the youth. They are the young Muslims. The young Muslims, those who have to learn about dhulm and staying away from it. Those who have to grow up and have to be raised upon this ilm and to worship Allah Azza wa Jalla correctly. And perhaps they will be from those who will receive shade on the day of judgment. That day in which there is no shade except for the shade of Allah subhanahu wa ta'ala. The day in which there is no shade except for the shade of Allah subhanahu wa ta'ala. And when we speak about knowledge, the knowledge that we're talking about is the knowledge of the deen. As one of the people of the past said, knowledge is what Allah said and is what his Rasul said. And the companions, they are the people of understanding. Knowledge is not your khilaf, the difference of opinion that you make between the statement of the Rasul and the statement of a law doctor, a faqih. And this is also mentioned by Ibn Qayyim. He says that's not ilm. That is not knowledge. Ibn Qayyim, as we know, died in the 8th century. So therefore, congratulations to those who seek this ilm, to those who learn this ilm, those who bear this great legacy, and those who reap its ripe fruits. The fruits of ilm, those who learn, and they will lead them to becoming leaders, becoming imams, to being those whom Allah Azza wa Jalla elevates and raises above the people. So therefore, once again, I advise the students of knowledge to be patient, to review their information, to humble themselves to their teachers and their instructors. The ilm shari, the knowledge of Allah Azza wa Jalla and of his Rasul and of his deen, of his deen. And this ilm, which will be the means of a person increasing in ibadah, increasing in worship, and making dua to Allah subhanahu wa ta'ala. The two types of dua. Dua of nas'ala and dua of ibadah. The dua of ibadah is everything that you do in which you praise and laud Allah subhanahu wa ta'ala and declare his glory. Any act of worship that you do and that which you say to Allah azza wa jal and about Allah azza wa jal, praising him and lauding him, is called dua of ibadah. Prayer, anything that you do from worship to Allah is one type of dua. And this is the greatest type of dua and the best type of dua. And the second type of dua al-nas'ala, is when you actually say, "Oh Allah, bless me. Oh Allah, forgive me of my sins. Oh Allah, increase me in provision. Oh Allah, allow me to get married. Oh Allah, allow me to have children," so on and so forth. When you actually ask Allah subhanahu wa ta'ala for something, it is a must that we have this hadith. Because the greatest act of worship in Islam, after the Tawheed and Iman and Allah Azza wa Jal, is the Salah. And it's impossible to offer the Salah unless you have knowledge of the Salah. As Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam has said in the authentic hadith, pray as you see me praying. Offer the Salah as you see me offering the Salah. And the other well-known hadith, the hadith of the man who prayed poorly, the man who prayed badly, went into the masjid and he offered the Salah. And he sent salutation to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He says, "Go back and pray again because you did not pray." So the man did it. And then he returned back to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And he said the same thing to him again until this happened 3 times. And the last time, the poor man, he went to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And he said, "I swear by the one who I sent you as a messenger. This is all that I know. This is all that I can, that I'm able to do. Please tell me what to do." And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam commanded him how to pray, what to say when he stands up, to perform wudu, so on and so forth. So the hadith clearly proves that it is an obligation, it is a must, it's binding for a person to have the ilm of the salah. How to offer the salah, you have to have basic knowledge of the salah. From Allah, Azza wa Jalla upon us all, is that he has allowed the companions to narrate to us and to pass down to us everything that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam did. How he admonished his companions, how he gave them exhortations, how he spoke to them, how he taught them, how he dealt with those that he was fond of, how he dealt with those who he wasn't so fond of, and his enemies, and the people that were against him. how the Prophet ﷺ dealt with his wives and his children, how he dealt with the children of the Sahaba, how he dealt with his neighbors. Every single thing that the Prophet ﷺ did, his eating and his drinking, how he dressed, how he slept, everything that he did, the companions, they narrated it to us and they passed it down to us. So therefore, the only way that the acts of worship can be correct and can be valid is if they are narrated from the Prophet ﷺ, the Sunnah of the Rasul ﷺ, is the only way for you to be a correct Muslim. How did the Messenger of Allah ﷺ fast? How did he pray? Zakah. How did he make Hajj? What are the do's and don'ts of these acts of worship? And he said to the companions, take from me your Hajj. Learn from me the rituals of Hajj. For indeed, I am not sure if I will see you again after this year. He said, I'm not sure if I will see you again after this year. So every time the Prophet ﷺ met up with his companions, every time when he was by himself, they narrated it all to us. So this is something that we must learn and we must have an understanding of. And he says, especially the youth. Especially the youth. This knowledge will be a means of safety for the youth. This knowledge will be a means of clear guidance. And that's like a path, a road, which is it's simple. A straight point A to point B path. No quickness whatsoever. He says, especially for the youth. The Messenger of Allah, والسلام, he has instructed us what to do when there is difference of opinion. He has told us what to do when there are different views that go from one side to the next between the ulama and between the fuqaha. He says, hold fast to my sunnah and the sunnah of the khulafa al-rashideen. Hold fast to what I say and hold fast to the practice of the khulafa al-rashideen. As Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran, whatever Allah gives you, whatever the messenger gives you, then take it. Whatever he forbids you from, then you should stay away from and you should avoid. And as Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran, that if you truly love Allah, then follow me. Allah will love you and forgive you of your sins. So therefore, O student of knowledge, you should work diligently. You should work hard and learn. And then you have to work hard upon acting upon what you have learned. And to stay away from that which is haram. To stay away from that which is impermissible. To stay away from that which is disliked. After you've learned what's impermissible and that which is disliked. And the one who continues to do something that is haram and that Allah has made forbidden and prohibited in the religion, and he's obstinate, he refuses except to continue to do the act, then it is as if he has waged war against Allah. It is as if he's fighting Allah. Because Allah has mentioned in the Quran about those who eat riba. Those who continue to eat riba, Allah says, then bear the news of war. Bear the news of war that is declared upon you by Allah and His Messenger. Because they continue to eat the riba after Allah clearly stated that it was haram. He says, so therefore, once again, my advice to the youth in general, and specifically to the students of knowledge, is that they respect the ilm. They respect the knowledge. The knowledge which will help them to live in their homes, their family members, in their jobs, and their everyday lives. Dealing with the people, and when you are in seclusion, when you're by yourself, knowledge is to be with you. That is because nothing is hidden from Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing is unknown to Allah azza wa jalla. No matter where you are, no matter how much you hide, no matter if you're by yourself, Allah sees and hears. As it is stated in the Quran, in the verse in Furqaf, that man never makes a statement except that it is an angel who is close by and who is ready to record that statement. So therefore, I am extremely pleased to see a student of knowledge who looks after their own. A student of knowledge who is a real student of knowledge, who is eager, who is capable, and who is willing. And he says, once again, it's not easy to learn ilm. It's going to be difficult. A person will have to stay up many nights. A person will have to avoid many things which are permissible. Many things that are permissible to do and to enjoy. The Prophet doesn't have to be above those things. And he doesn't have time for those things. Some of the things are unbefitting of him, even though they're permissible in the religion of Al-Islam. The student of knowledge needs a long, great deal of patience. A great deal of patience. And he also needs intelligence. He needs a good memory. He has to be brilliant. He has to be bright. He has to be on point. And this is something that is only from Allah subhanahu wa ta'ala. Intelligence, having a good memory, is considered a talent, a God-given talent. Something that is not from what you do, but what Allah gives you and blesses you with. However, if your memory is not that strong, or if you want to strengthen your memory, then just repeat the information. Review the information. Take one issue, one hadith, one verse, one matter, and continually repeat that thing. Continually mention that thing and teach it to someone else and pass it on, and it will be firmly grounded in your memory. As one of the poets said, the student of knowledge is in need of six things. The Prophet of Ilm needs six key or essential points. And he mentioned from them, intelligence, dhaka, and hirs, diligence, ijtihad, longevity, and he mentioned other things in that, those lines of poetry. So therefore, a person could be more intelligent than you. That's possible. He says, but you should work hard. No one should work harder than you. If Allah Azza wa Jalla hasn't blessed you with that much intelligence, then there's no excuse for you to be lazy in the project. He said a very strong work ethic, a very tough work habit. He says, so therefore, I advise the taught to level therein to learn themselves, to act upon their knowledge, and to benefit the people. To work hard in guiding the people, calling them and inviting them and teaching them to the worship of Allah Azza wa Jalla, along with any partner. And advise them to stay away from that which Allah hates, and that which Allah Azza wa Jalla is not pleased of. And to advise them to fear Allah, and to stay away from disobeying Him, subhanahu wa ta'ala, because Allah does not like that. Allah is not pleased for His slaves to disobey Him, and to go against His commands and His orders. I advise the Tulab al-Ilm to be gentle with the people, to be compassionate, to be soft, to be easygoing with the people, and make the most important goal is them to receive guidance from Allah Azza wa Jalla, to be guided. As the Rasul alayhi salatu wasalam said to Ali radiallahu anhu, the great Khalifa, his cousin, the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he said to him on the day of the Battle of Khaybar, he says, continue, walk gently and patiently until when you reach the battlefield or when you reach the area, call them to Islam. For if Allah guides one person through you, through your hands, or via your hands, it is better for you than the most expensive type of camel. It is better for you than the most expensive type of camels. The most precious wealth to the pagan Arabs and the nomad Bedouins at that time was that which we called a humra nam, which is translated sometimes meaning red camels, which is not necessarily a red camel, but the camel which was considered the most expensive and valuable camel. He says, also I advise you, this is to refrain and to stay away from arrogance and conceit. Don't be prideful. Don't be haughty. Rather, be humble. The Talib al-Ilm should humble himself and he should lower himself. As Allah says in the Quran, and the slaves of Ar-Rahman are those who walk easily upon the earth. Those who are easygoing. Those who are low and they're meek and they're humble. And when the ignoramus or when the ignorant people speak to them, they say, peace. Peace be with you. They don't answer to their ignorance. He says you shouldn't mock people. You shouldn't mock people and make fun of people. Even if they mock you, they make fun of you. You don't have to necessarily retaliate against people if they do something against you. As the Prophet alayhi salatu wasalam said, when he wiped the blood from his face, when the mushrikeen harmed him and attacked him and attempted to kill him, he said, oh Allah, forgive my people, for indeed they don't know what they're doing. Oh Allah, forgive my people because they are ignorant of what they actually have done to me. So therefore, a person should be easygoing with his people and he should be humble. He says, ilm, the knowledge, it should be clear upon his character and his conduct. It should be something that's visible that he's a student of knowledge. It should be something that's outward, that's apparent, that is glowing and gleaming with ilm. The effect of that knowledge, it should be seen and to be merciful upon your brothers, to be gentle, to be compassionate with your brothers, and to have respect and love for your parents before all of that. He says, once again, my advice is for the people to make an abundance of reflecting upon the Qur'an, contemplating and thinking about the Qur'an and its message and its teachings. The Qur'an is a means of life. It's a means of guidance. It's a means of mercy. It's a means of khayr, goodness. It's a means of salah, of things being rectified and making amends and reconciling things. He says, whoever takes the Qur'an, he will be just. Whoever reads the Quran, studies it, and follows his teachings, he will be just and he will be upright. And he will receive that which is good in this life and in the hereafter. In this life and in the hereafter. He says, I also advise you to make an abundant reading of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the books of the Sunnah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, how he lived and how he dealt with the people, and how specifically how he treated his women. And what he said with regards to the women is that they should be respected, they should be treated kindly, they should be honored. And he called them, he said, the Awanin. He says, they're only captives, or like they're captives that you have in your possession. You need to treat them kindly. Treat them kindly. Don't treat them harshly, but be gentle and be kind to them. And also that the men, they do everything that they can to prevent anything which will spoil their religion. Anything that goes against their deen, the husband, the father, the wali, he does not allow the women to just do whatever they want to do. That's corruption and that's haram in the religion and their character and their honor and their reputation. He says, I advise the Talab al-Ilm to memorize their information, memorize the different information, memorize the ayat, memorize the hadith, and to go back to and review the kalam of the previous scholars, the earlier scholars, the people of the ilm from the Sahaba and from the Tabi'in. Stay away from the conflicting and attacking people like this. He says, especially in the countries in which they're disbelievers, Jews and Christians. He says, you should explain to them gently, kindly, about the pillars of Islam, about the pillars of Iman, and that a Muslim cannot be a Muslim until he believes in Isa, until he believes in Jesus. That we believe in the Prophet Isa, we believe in the Prophet Musa, and this is from our Iman. And to gently explain to them that we believe in the Injil, we believe in the Torah, and so on and so forth. The six pillars of Iman, that Allah exists, subhanahu wa ta'ala. We believe in His Lordship and His oneness, and He deserves to be a worship alone, and His beautiful names and His perfect attributes. Belief in Allah's angels, belief in the books and the messengers, belief in the last day, what will take place, the spectacle of death, resurrection, the grave, the hellfire, paradise, and belief in the pre-decree. Belief in the Qadr. And if we believe in the Qadr and we believe in the last day, then we have to prepare ourselves for that. We have to prepare ourselves for that. He says, I advise the Talab al-Ilm to allow this ilm that they learn and that they obtain to become apparent upon their character with regards to their wives and their parents and their children and their neighbors. Because the huquq of walidain, the rights of the parents, is something that is extremely important. As Allah states in the Quran, to treat your parents kindly, to treat them kindly and respectfully. And He also states in the Quran, and if they fight you, if your parents fight you, to make shirk with me, the likes of which you have no knowledge of, then don't listen to them, but continue to treat them kindly. Allah says, treat them kindly in the dunya, treat them kindly. He says, and follow the path of those who repent to me, and unto me, all shall return. To me, all shall return. So therefore, a person, he is not to disrespect his parents. If they tell him to do something which is haram, he is not to listen to them. He cannot obey his parents in the haram. But it doesn't mean that he can disrespect them, and it doesn't mean that he is not allowed or to treat them kindly and to show them love and affection and respect. He also says, I advise the Talab al-Ilm to study the small summarized books. For example, in the Fiqhiyat, the books of Fiqh, he says the acts of worship, the Mu'amalat, things like this, to take the small, simple books, the books that are clear, that are authentic, that are correct, and to memorize them and to study them, and to be diligent upon getting more rewards from Allah subhanahu wa ta'ala, and to look and to stop and ask yourself, what can I do to get more thawab from Allah subhanahu wa ta'ala? What can I do to help a Muslim today? What can I do to help somebody else today with a good deed as a means of mercy and compassion for the people? He says, I advise all of the Muslims, not just the students of knowledge, to memorize the adhkar of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, memorize the prophetic supplications, memorize the adhkar for sleeping, for waking up, getting dressed, eating, leaving your home, entering your home, going to the masjid, any zikr that's authentic from the Prophet صلى الله عليه وسلم. And those accounts are in the Quran, such as the Fatiha. The Fatiha is considered an excellent means of ruqya, an excellent means of curing yourself and seeking relief from Allah subhanahu wa ta'ala. Also, Ayat al-Kursi. Also, the last verses of Surah al-Baqarah. And when a person sleeps, as the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam explained in the Hadith of Abu Hurairah, when a man came to him, when Abu Hurairah was in charge of some food that was for sadaqah, and he stole some of the food, or some of the grains. So Abu Hurairah grabbed him and he said, I'm taking you to the Rasul. And he says, please let me go, I'm poor, I have no food, I promise I won't come back. And then he left. And Abu Hurairah told the Rasul about him, and the Rasul said he's going to come back. And he came back the next night. And the same thing happened in the third night, in which he says, if you let me go this time, I'll tell you something that will be a great benefit to you. He says, when you go to sleep, recite Ayat al-Kursi, and no devil will come to you, and Allah Azza wa Jalla will protect you until you wake up in the morning. Upon hearing this, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, indeed, he spoke the truth, but he's a great liar. And the one who came to you was the shaitan. It was Iblis. He came to you in the form of a man. He is a great liar, but what he said to you is true. So Ayat al-Kursi can protect the person from having bad dreams, from having rough sleep, and give you good sleep, Ibn Allah Azza wa Jalla. He says the people, they have to read the Quran, read those adhkar, read Ayat al-Kursi, read the, what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said about the adhkar and how they will protect a person from evil. Also, it's to act upon it once again. As the poet said, that perhaps a learned man who acts not upon his ilm will be punished for an idol worshiper. Perhaps a learned man who acts not upon his ilm will be punished before an idol worshiper. He says also to be diligent in calling the kuffar to Islam. Don't forget about the kuffar calling to Islam. And also call on Muslims who are ignorant or who need calling to that which is correct in al-Islam. So the Talibul Ilm should be the most beneficial person to the people. He should be the most beneficial thing that the people have is the student of knowledge. And that is by learning and by teaching and by calling. And to clarify to the people that you're not an enemy to mankind. You're not someone that's against the world. You're not an enemy to the world. Rather, you should be a means of mercy to the world, a means of help, a means of support. And that you be diligent in learning, seeking ilm, how to worship Allah subhanahu wa ta'ala. And the student of knowledge should be an example. You should be an example. It should be a good example for having tasamuh, for forgiving people, and for pardoning people, and from turning away from people's faults, and from their mistakes, and being gentle with the people, being gentle with them, as it says in the hadith, that whenever gentleness is put in something, it will beautify that thing. Whenever gentleness is taken away from a thing, then it becomes ugly and repugnant. So therefore, the Shabab, they have to be firm upon the truth, and they have to know that there's no obedience, except in that which is obedience to Allah. And if your parents or a scholar or anyone tells you to do something or say something that you just incorrect, then there is no obedience to that person, as the Prophet alayhi salatu wasalam has stated. And I furthermore give you advice to beware of the fitna of al-nisa. The fitna of al-nisa, to beware of the fitna of al-nisa, as the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, I have another fitna after me, which is greater and more harmful upon men than women. So therefore, Allah Azza wa Jalla, He has made us a natural feeling, is an innate feeling for men to like women and for women to like men. However, the Muslims have to fight themselves and not fall into that which Allah Azza wa Jalla and His Rasul have made haram. And the women, they have to avoid tabarruj, they have to avoid the evil act of uncovering, not covering properly, undressing, not wearing hijab at all, or not wearing the proper hijab. He says this is something that has to be avoided. And beware of the sinful Muslim women who don't cover and they call themselves stars. These evil people. He says they're not stars. He says rather they're considered dark. They're dark people. They're not stars at all. They're not bright and they don't shine. They're not vibrant whatsoever. So therefore, a woman to leave a house with perfume on is haram, impermissible. It must be avoided. For a woman to leave a house and she's not covered properly, it is not permissible, and it is something that Allah Azza wa Jalla is never pleased with. Allah Azza wa Jalla is not pleased with that. Also, to take care of your children, to look after your children. And then, the Shaykh, Hafizahullah Ta'ala, he repeats these pieces of advice once again to seek ilm, to learn ilm, to call the people to that ilm, to be patient, to be gentle, to make sure that we try our best in doing that which is good. And he made dua that Allah Azza wa Jalla support his religion and support his kalima tawheed and to disgrace and humiliate the oppressors and the tyrants in general, and also to help the Muslims who are being persecuted and oppressed in Syria. That was the end of the talk of our Sheikh and the Walid, Hafidhahullah Ta'ala wa Ra'ah. Then the question and answer session, there were about six questions here that we have, or perhaps seven questions. And the first one was, what is the difference, or what is the determining, what is the bind between the obligatory ilm and the subligatory ilm? The knowledge that's fard ayn and the knowledge that is fard kifaya. What is the amount that every single Muslim has to learn? And Shaykh Hamidullah Ta'ala, he said that every single Muslim, male and female, they must learn that which will allow them to perform their acts of worship correctly. Such as wudu and tahara and ghusl and salah, and if a person has wealth, how to build his account on his wealth, and fasting, that's what will spoil his fast, so on and so forth. This ilm, that is the obligatory portion of every single Muslim to learn. The obligatory portion of the ilm that every single Muslim has to learn. The next question was, how does a woman who is a housewife, quote unquote, how does a housewife seek ilm? A woman wants to learn, she wants to seek ilm, but she has children and she's a housewife. What is she to do to seek knowledge? Or what is your advice? Shaykh Abdullah Ta'ala says, my advice is for her to look at how many hours she has in the day. There are 24 hours every day. So to sit down and to proportion these hours and to give every responsibility that she has or every right that she has its due amount of time. Time to offer her prayers, time to look after the children, time to clean, time to prepare the meals and look after her husband's rights, so on and so forth. And then the time that she has to, also the time for her to relax and for her to rest and to look at the time that she has to study. 15 minutes here, 30 minutes here, an hour there to organize her time, to organize her sleep time, to organize her preparation and so on and so forth, and to utilize the free time that she has to read the small books and to listen to the beneficial lectures and the beneficial classes on, you know, the internet, things like this. And to ask for the television, then it's something that she and others besides her shouldn't always necessarily do too much of looking and looking at everything and everyone who's on the television, even if it's an Islamic show or an Islamic program. And that's because Allah has told the believers to lower their gaze, the men and the women, the male believers and the female believers, to lower their gaze and not to look at every single thing and every person because they're fitna. So even when someone is speaking or whatever the case may be. He says, well, therefore, she should organize her time. She should learn the adhkar, such as from the book of An-Nawawi, the adhkar, or such as the book of Ash-Shawkani, Tuhfatu Dhakirin, and other things besides this, because indeed the adhkar will protect a person from evil. The third question was, Sheikh, what is our position with regards to the differences of opinion that take place between the scholars? The answer says, the student of ilm, he should stay away from this, and he should turn away from it. He shouldn't busy himself with the khilafat of the ulama. He should busy himself with learning the text from the kitab and from the sunnah. Learning the text, the actual wordings of the Quran and of the sunnah. And what does this verse mean? What does this hadith prove? And to gradually develop himself, to gradually progress and to learn and to advance step by step and piece by piece. So once he does this, and he gets stronger and more well-rounded and more balanced, and perhaps he can look into the different opinions and views of the scholars. And all khilaf isn't considerable khilaf. Some khilaf is weak. Some khilaf is strange and it's weird. Some khilaf is unacceptable, as the poet had stated. He said, the Talib al-Ilm should stay away from falling into the traps of the devil of seeking status and seeking prestige. You should stay away from seeking wealth, in the yani eating and seeking wealth, yani too much wealth like this from the dunya. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam has explained to us in the hadith of Ka'ab radiallahu anhu, two hungry wolves that are sent upon a patch of sheep are not more harmful than a man fighting hard and struggling for wealth and status. Or as the Prophet alayhi salatu wasalam said. Next question says, Shaykh, what are some good books for the student of knowledge? The Shaykh says, this is a very good question. We say, of course, the Quran and the Sunnah. Firstly, or first and foremost, it says, the Kutub al-Hadith, the Sahihain, al-Bukhari, and Muslim. And I should honor that Imam al-Bukhari wasn't a man who was of Arab descent. He wasn't an Arab. Rather, he was from Bukhara. Okay, so this would be a lesson that knowledge you can seek ilm and learn even if you're not an Arab person. He says, and also the Sahih of Imam Muslim. He says, also the book of Ibn Abdul Wahhab, Kitab al-Tawheed, is an extremely beneficial book. An extremely beneficial book. He says, and there's a brief story that was mentioned in the 14th century, he says here. He says, yani, in the past a little bit. He says that there was a man who went to India, and he had a copy of this book, and he gave it to another person. And the person read the book, but he didn't know the author of the book. The author of the book was unknown to him. So when he read the first chapter, the second chapter, whoever perfects the Tawheed, the issue of Sihir, whoever he went to paradise without no reckoning, so on and so forth, to play your superstitions and things like this, the chapter heading of Kitab al-Tawheed, the man said, this is Sahih Bukhari. This is a part of Sahih Bukhari that I'm reading. Yani proving how masterful the book of Tawheed was. The author mentioned in the smaller books besides Kitab al-Tawheed, such as Thalath al-Usul, so on and so forth. He says it's extremely important for a Talib to memorize these small mutun, to read their explanations and their commentary, and to understand them. Also, the part of the end which will help him in memorizing and learning is to make sure that his food and his drink is permissible, it's lawful, and it's not from ill-gotten means. As the Messenger of Allah Prophet has explained in the hadith, the man who travels so much, and his hair is uncombed, and it's dusty, like this, and he raises his hands to the sky, and he says, oh Allah, oh Allah, but his food is haram, his drink is haram, his clothing is haram, and he's been nourished by the haram. So how would his dua be answered? The fifth question says, Shaykh, who are the firmly grounded scholars, and what is the description of someone who's a rasikh, who's firmly grounded in knowledge? Shaykh, Hafidhullah Ta'ala, says, those ulama who have learned an abundance of ilm, those who have very precise understanding, those who have very sharp minds, and they've learned for a very long time, and they've learned from the Quran, and from the Sunnah, those ulama who enjoy ilm and they find the sweetness of it. And whenever a person wishes for something to stand firm and not to be taken away by a strong wind, then he has to dig a deep ditch. He has to dig deep and plant something deep into the ground, and then he can put up with the wind. He says, and this is an example of the rasikh. He has a firm foothold, deep ilm, firmly grounded ilm. The next question, it says here, Sheikh, what can you say about those who don't respect and those who do not consider the Salafi scholars to be upon anything? And they said that they are Wahhabiyin, they are Wahhabi scholars. The Sheikh of Allah Ta'ala, he says, firstly, you should make dua for these people. Make dua for them. Pray to Allah for them. That Allah will guide them. And, you know, don't have to necessarily treat them harshly or disrespect them if they disrespect the scholars. The Prophet alayhi salatu wasalam, he was harmed by Quraysh. Okay, they harmed him. They annoyed him. They called him a magician. They called him a liar. They said he was taught by men. They said that it was the Romans who taught him, and so on and so forth. And the Prophet alayhi salatu wasalam, what did he do? What did he do, and how did he treat them? He said, so therefore, a person should worry about understanding the nafs, the text of the Kitab and the Sunnah, firstly, before we call him a scholar. But what did the Allah and the Rasul say? He says, he says different people, yeah, for example, different types of groups of Sufis who say that they, everything is Allah and Allah is everything, or they reach a level in which they don't have to do anything from the Sharia. So deal with these people with gentleness. Kill them kindly, as they say. Kill them with kindness. Treat them gently. Make dua for them. And try to teach them and try to instruct them to do that which is correct. And then at the end of the session, the Shaykh, Hamidullah Ta'ala, he asked Allah subhanahu wa ta'ala to guide us all, to bless us all, to increase us with beneficial knowledge and with righteous action. And the Shaykh, he explicitly expressed his happiness, having this talk with us and this session with us. And once again, as was mentioned, we should be very grateful and very appreciative to Allah Azza wa Jalla for allowing us to have this session with such a high caliber of scholars. Such a high caliber scholar. You know, we love all of them, and I respect all of them. But alhamdulillah, today is a special opportunity to have someone like Sheikh Al-Haydan, who is very, very senior, one who has been on the permanent committee of scholars from the time in which it was originally established, years ago, from the times of Sheikh Ibn Baz. Probably the only scholar who's remained on the council. So this is something that we have to thank Allah for. We ask Allah Azza wa Jalla to allow us to benefit and to learn from that which we have heard. Alhamdulillah.